نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم إيه؟ أحسن، باب أحكام الغسل. كما عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب أحكام الغسل. يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكه، وبالتقاء الختانين، وبانقطاع الحيض والنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت وبالإسلام.
أحسن. وصلنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا في شرح الفقه إلى هذا الباب، ألا وهو باب أحكام الغسل. انتهينا من أحكام الوضوء، ونشرع الآن في أحكام الغسل. الطهارة عند الفقهاء إما أن تكون طهارة من الحدث الأصغر، أو طهارة من الحدث الأكبر. يبقى الحدث حدثان: حدث أصغر يلزم الوضوء، وحدث أكبر يلزم الإيه؟ الغسل. يبقى الحدث حدثان: إما أن يكون حدثا ينتقض به الوضوء، وهذا يسمى عند الفقهاء بالحدث الايه؟ الاصغر. يجب انت ما جيتش امبارح ليه؟ ما تضحكش، ما جيتش ليه؟ طيب، مش انت قلت انا جاي وراك وبعدين؟ يكسر الله لك الخير. كل ما اكلم واحد يروح داخل. سبحان الله، جزاكم الله خير. يبقى الحدث اما ان يكون حدثا اصغر يجب منه الايه؟ الوضوء. واما ان يكون حدثا ايه؟ اكبر ويجب منه الايه؟ الغسل. طيب، انتهينا من الحدث الاصغر، وما هي الاشياء التي توجب الوضوء؟ خروج البول والغائط وكذا وكذا وكذا. لا، ما هي الاشياء التي توجب الغسل؟ يبقى احنا الان سنتكلم عن نواقض الحدث الايه؟ الاكبر، التي اذا وجد شيء منها وجب الايه؟ وجب الغسل. الكلام واضح؟ طيب، ذكر الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، ذكر 6 اشياء. فقال رحمه الله: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكه. هذا هو الحدث الأول الذي إذا حصل صار الغسل واجبا باتفاق العلماء، وابتدأ به دون غيره، دون مثلا الحيض أو النفاس، لأنه أمر مشترك بين الرجال والنساء. خروج المني أمر مشترك بين الرجال والنساء، ولا فرق في أحكام ولا فرق في أحكام المني بين الرجل والمرأة. فإذا خرج المني من الإنسان بشهوة من الرجل أو من المرأة قصدا بغير قصد، يقظة أو مناما من رجل أو امرأة، فقد وجب الغسل ما دام أن المني قد خرج بشهوة.
السائل الذي يخرج من الرجل إما أن يكون بولا وفيه الوضوء، وإما أن يكون مزيا وفيه الوضوء، وإما أن يكون منيا بشهوة وفيه الغسل. طيب، ما الفرق بين المذي وبين المني؟ المذي يخرج مع الشهوة وأثناء شهوة الرجل أو شهوة المرأة، فيخرج منه سائلا أبيض لزج أو رقيق، أبيض رقيق ليس بلزج، ولا يقطع الشهوة، بل ما دام الإنسان تتحرك فيه الشهوة يخرج هذا المد شيئا فشيئا ولا تزال الشهوة قائمة. فإذا خرج المني خرج باندفاع وشهوة وفطر الإنسان وانكسرت شهوته، يبقى المني يخرج عند التفكر بالشهوة ويخرج رقيقا أبيض ثم لا تنقطع الشهوة. فإذا خرج المني بشهوة يخرج المني لزجا أبيض لزج ثقيل رائحته كرائحة العجين، يبقى ده اسمه ايه؟ المني. فإذا خرج من الإنسان انقطعت الايه؟ الشهوة. نحن نضطر أن نشرح مثل هذا لأني أنا وجدت بعض الناس يسألون في مثل هذه الأمور وهو رجل متزوج، وهذا حصل معايا عدة مواقف، يسأل الرجل هذا مذي ولا مني، وأحيانا النساء ممكن تسأل في هذا. إذا الفرق، المذي هو ماء رقيق يخرج من الرجل والمرأة كذلك ولا تقطع الشهوة بخروجه بل تستمر الشهوة قائمة. وبعض الناس لا يمذي، بعض الناس لا يمذي، ما يخرج منه المذي أثناء الشهوة، وربما هؤلاء لا يعرفون هذا المذي لأنهم لم يروه عمليا. نعم، لكن المني يشبه المخاء، إذا خرج بشهوة واندفاع انطفأت النفس. اتفق علماؤنا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن المني إذا خرج بشهوة فقد وجب الغسل. إذا خرج في اليقظة، إذا جامع الرجل امرأته وخرج منه المني وجب الغسل. كذلك إذا استمتع الرجل بامرأته وخرج منه المني بشهوة حتى لو من غير الجماع فقد وجب الغسل. إذا تفكر وأثيرت نفسه فخرج منه المني بشهوة فقد وجب الغسل. إذا استمنى قصدا فقد وجب الغسل، وإن كان الاستمناء فيه كلام عند العلماء لكننا نتكلم ما الذي يجب إذا خرج، أما حكم الاستمناء هذه قضية. إذا متى خرج المني بشهوة فقد وجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند الإمام أحمد وغيره وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. ولهذا الحديث قصة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كما يروي الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود عسان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جئنا عند الباب صرخ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج يجر ثوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فطن، الى ان الرجل لعله كان يعاشر زوجته فخرج وقد اعجلناه ولم يتم حاجته مع امرأته. وهذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل. فلما خرج قال يا رسول الله ما تقول في الرجل يعجل عن امرأته، يعني يعاشر زوجته لكن يعجل قبل ان يتم حاجته يقوم عنها لامر يقصد نفسه انه لم يتم معها المعاشرة، اي لم يخرج منيته. فقال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. ففي اول الاسلام كان لا يجب على الرجل ان يغتسل الا اذا انزل. في اول الاسلام كان لا يجب على الرجل ان يغتسل الا اذا خرج منه المني. ثم نسخ الحكم وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب وابي سعيد وغيرهما ان الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام، ثم امر صلى الله عليه وسلم بالايه؟ بالغسل. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء في بعض الروايات عند مسلم فقد وجب الغسل، فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، أي وإن لم ينزل الإيه؟ المني. وفي بعض الطرق فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. اذا معاشرة الزوجة كان في اول الاسلام لا يجب الغسل الا اذا انزل او انزل بالنسبة له. ثم نسخ هذا الحكم واستقرت الشريعة على ان الجماع بمجرده يوجب الايه؟ الغسل. اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. اذا الجماع يوجب الغسل. ولذلك جاء في بعض الطرق قال اذا التقى الختانان وغادت الحشفة. وجاء في بعض الروايات عن ابي هريرة قال ابو هريرة قال سألت ابا هريرة متى يجب الغسل، قال اذا غابت المدورة، يقصد ايه؟ رأس الذكر، يقصد رأس الذكر. فاذا غاب رأس الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل. هذا معنى اذا التقى الايه؟ اذا التقى الختانان. احنا قلنا قبل كده هم بيقولوا لا للختان ونحن نقول نعم للختان، وإن أبى من أبى. هكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خمس من الفطرة. واحتججنا بهذا الحديث كما احتج به الإمام أحمد. قيل يا أبا عبد الله الإمام أحمد بن حنبل أتختتم المرأة؟ قال نعم. قيل بما؟ قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الإيه؟ الختانان. إذا سمى موضع المرأة إيه؟ سمى ختان. لو لم تختتم المرأة فلا يسمى ختانا. طيب اذا التقى الختانان، اي موضع الختان من الرجل مع موضع الختان من المرأة، فقد وجب الغسل سواء حصل الانزال او لم يحصل. اذا عندنا الان تفصيل بالنسبة للجماع يوجب الغسل سواء حصل الانزال او لم يحصل. ما هو الجماع الذي يوجب الغسل؟ اذا غابت الحشفة في فرج المرأة فقد وجب الايه؟ فقد وجب الغسل. يبقى بمجرد كما حصل لعجبان ولكنه كان في اول الاسلام، بمجرد الجماع بين الرجل والمرأة تثبت الجنابة ويجب الغسل على الرجل وعلى المرأة انزل او لم ينزل. هذا هو الشيء الثاني، ان المنية اذا خرج بشهوة وجب الغسل سواء كان يقظة او مناما قصدا او بغير قصد. مثلا الاحتلام، فقد ثبت من حديث خولة رضي الله عنه، ما ادري خولة بنت يسار، كأنها خولة بنت يسار، ثبت من حديث خولة رضي الله عنه قال اتلت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل على المرأة غسل اذا رأت فيها ما يرى الرجل؟ يعني المرأة إذا احتلمت. إيش معنى الاحتلام؟ معنى الاحتلام أن يرى الرجل في منامه أنه يعاشر امرأة أو العكس، أو أن ترى المرأة في المنام أنه يعاشرها الرجل، وهذه من علامات البلوغ. فإن الله جل وعلا عندما قال سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالله جل وعلا هدى كل مخلوق لما يصلح حياته. فمن فضل الله عز وجل ان الله يهيئ للرجل وللمرأة علامات تسمى بعلامات البلوغ لكي يتهيأ الرجل للحلال الذي امره الله، ولكي تتهيأ المرأة للحلال الذي فيحتلم فيرى في منامه أنه امرأة فينزل المني. هذا الاحتلام. وكذلك وترى المرأة أنها شخص تنزل المني، هذا يسمى احتلام. فجاءت قالت يا رسول الله هل المرأة من هي احتلمت او اذا رأت في منامها ما يرى الرجل؟ فقال نعم اذا رأت الماء فلتغتسل، اذا رأت الماء فلتغتسل. فإذا احتلم الرجل ولذلك ما جاءت مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بدعة فقالت يا رسول الله او تحتلم المرأة؟ قال سألته يا رسول الله او تحتلم المرأة؟ قال تلمت يمينك فبما يشبهها ولدها او كما وفي رواية قال لما سئل اذا رأت المرأة او اذا احتلم الرجل قال فلا شيء عليه حتى ينزل. هذا في الاحتلال، فاذا لم ينزل فلا شيء. ولما سئل عن المرأة قال انما النساء شقائق الرجال. فالاصل ان النساء كان كالرجال إلا ما استثنى الشر وفرق، فرق فيه الشر وفرقنا فيه. تفلسف على الله ورسوله لما أعطى الله للمرأة نصف الرجل ما يجي هؤلاء السفهاء يقولون كيف حق المرأة وين؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ إذا فالأصل أن النساء تفرق الرجال إلا يتفق الرجل مع المرأة في الحب إلا ما استثنى الشر وفرق. إذا استثنى وفرق بينهما في بعض الأحكام فعل الرقص. إذا الاختلاف عند الإمام والمعاصرة بين الرجل وامرأته وجب أنزل أو لم ينزل. طيب، وعند الاستلام متى يجب الوجوب بنزول الماء؟ لا تختلف عليكم الأمور، فإن طالب العلم تأمن على النقل، فإذا أساء الفهم أساء النقل ففسد وأفسد. افهم الكلام جيدا. احنا قلنا في أول الإسلام ما كان يجب الغسل على الرجل في الجماع إلا إذا أنزل، ثم نسخ وفرض عليه الإيه الغسل في الجماع، أنزل أو لم ينزل بشرط أن تغيب حسفة الرجل في فرج المرأة. ثم قلنا بالنسبة للاحتلام يجب الغسل بشرط أن ينزل. فإذا احتلم الشاب ورأى الشاب منا، سامحوني إن أنا حطيت نفسي في زمرة الشباب، ما أدري إذا بلغ الرجل 40 يدخل في زمرة الشباب يمشي. طيب، فإذا احتلم الشاب أو الفتاة متى نأمره بالغسل أو نأمرها؟ نقول إذا نزل الماء. لكن الشاب لو أنه رأى في المنام واحتلم لكن ما خرج منه المني، هل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا. وكذلك العكس، وكذلك المرأة إذا رأت أنها احتلمت في المنام ولم تجد بللا ولم تجد ماء فليس عليها إيه؟ غسل حتى تجد الماء. الكلام واضح؟ طيب، كان عندنا شيخ في الإمارات في منطقة العين، كان رجلا فقيها رحمه الله، وكان يسمى مصطفى مكي رحمة الله عليه. وكم استفدنا من هذا الرجل، فكان كل ما يشرح مسألة فقهية يروح قايل الكلام واضح ولا لا، فاحنا نقول ايه مش فاهمين، نقول واضح. فسبحان الله لصقت الكلمة على ايه على اللسان، فجزاه الله عنا خيرا، وقد توفي رجل الى رحمة الله، نرجو من الله له ذلك. طيب، كذلك اذا تفكر الشاب وطارت الشهوة ففوجئ بخروج المني بشهوة، ايضا يجب الغسل، لان النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أجد عناء من المذي وأغتسل منه حتى تشقق ظهري. احنا قلنا المذي يجب فيه الغسل أم يجب فيه الوضوء؟ يجب فيه الوضوء. علي رضي الله عنه كان كلما خرج منه مذي ايش يحصل؟ يغتسل، حتى انه في البلاد الباردة استعمال الماء البارد يورث تشقق الايه الجلد، فتشقق ظهره، فقال لا تفعل ذلك. فاذا كان المذي فتوضأ وضوءك، فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ومن المني الغسل، يبقى متى يغتسل؟ في المني. واما المذي فيجب فيه الايه تغسل ذكرك وايش وتتوضأ وضوءك للصلاة. فاذا كان المني ففي المني الايه الغسل، في المني الغسل ايا كان، يقظة مناما قصدا او بغير قصد فقد وجب عليك الغسل. وكل ما قلته في هذه المسألة بالنسبة للرجل هو تماما بالنسبة للايه للمرأة، لا فرق. والاحتلام عند اهل العلم من علامات البلوغ، كما قال صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يحتلم. فاذا احتلم الشاب او الشابة فقد وجبت عليه احكام الاسلام، وقد صار ملزما بالفرائض يأتم بتركها. لكنه قبل البلوغ يؤمر تمرينا، يؤمر تمرينا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا ابناءكم بالصلاة لسبع، بسبع سنين تأمر ابنك او بنتك بالصلاة حتى يتعود، الغلام والجارية يتعودان على طاعة الله جل وعلا. واضربوهم عليها لعشر، واذا بلغوا سن العاشرة يؤمران بشيء من الشدة، وهو الايه؟ الضرب غير المبرح، غير المبر. وفرقوا بينهم في المضاجع، انتبه، اذا بلغ ابنك عشر سنين او بلغت ابنتك عشر سنوات ماذا تفعل؟ تفرق بينهما في المضاجع، ما يناموا في مكان واحد، لان هذا السن تبدأ فيه الشهوة حركتها، تبدأ فيه الشهوة حركتها. فعندئذ يخشى اذا التصق الغلام مع الجارية في لحاف واحد ان يحصل بينهما ما لا تحمد عقباه. ولذلك قال: وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع، يعني ما يناموش فين؟ في مضجع واحد. هذه المسألة الاولى، وهي خروج المني بشهوة توجب الاغتسال. ولكن العلماء اختلفوا في خروج المني بغير شهوة. لاحظ الامام الشوكاني ماذا قال؟ اعد كلام الشيخ:
يجب خروج المني بشهوة ولو بتفرق.
شوف، قيد كلامه بالشهوة، قال: يجب بخروج المني
بشهوة،
قيد كلامه بشهوة. لماذا؟ لان المني اذا خرج من الانسان بغير شهوة هل يجب فيه الغسل؟ ما هي صورة ان يخرج المني بغير شهوة؟ مثلا رجل اصابته جنابة وقام واغتسل بعد ان خرج منه المني، قام واغتسل من الجنابة، فبعد ان انتهى من غسل الجنابة خرج منه بعض المني، الان يخرج بشهوة ام بغير شهوة؟ بغير شهوة. هل يجب من هذا الماء المتبقي، هل يجب الغسل ام لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجب. هذه صورة من صور خروج المني بغير شهوة، وهو ان يخرج الماء المتبقي في الانسان بعد ان يفرغ من الاغتسال، فيبقى هذا الماء المتبقي فيخرج من الانسان بدون شهوة، هل يجب الغسل ام لا؟ قولان لاهل العلم، قال بعضهم يجب قال بعضهم لا يجب. كذلك صورة اخرى، ربما الرجل اذا كبر في السن ودخل في الشيخوخة ربما يقصر منيه مرضا لكبر السن وشيخوخته، فربما يخرج منه المني لكبر السن من غير شهوة، هذه صورة اخرى. كذلك ربما في الليلة شديدة البرد او بالشيء الثقيل يحمله الانسان فوق ظهره ربما يخرج المني من الانسان ايضا من غير شهوة. في هذه الصور التي يخرج المني بغير شهوة قولان للعلماء، قالت طائفة من اهل العلم يجب الغسل، وقالت طائفة اخرى لا يجب الغسل، لكن اذا كان بشهوة فلا نزاع انه يجب الغسل. طيب، ما هو التحقيق في مسألة خروج المني بغير شهوة؟ نظرت في هذه المسألة فظهر والله اعلم ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الغسل لا يجب الا اذا كان خروج المني بشهوة، فاذا خرج لمرض او كبر في السن او لغير ذلك، او كان قد بقي الماء بعد ان تم الاغتسال فلا يجب فيه الغسل، وهو قول مالك او قول لمالك، لأن يبدو أن في مذهب المالكية في المسألة خلاف. المهم، والحجة التي نحتج بها على أنه لا يجب الغسل إذا خرج المني بغير شهوة أنه قد صح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الإمام النسائي وعند الإمام أبي داود بإسناد جيد من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله علي أو سئل فقال: إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل. ومعنى فضخت في لسان العرب أي إذا خرج المني متدفقا، ولا يكون متدفقا إلا إذا كان بشهوة. وهناك رواية في مسند الإمام أحمد بإسناد جيد أيضا أوضح من هذه الرواية أيضا عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنت حاذفا، حاذفا بالذال وليس باللام، إذا كنت حاذفا فاغتسل من الجنابة، أو إذا حدثت فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا كأنه نص يقطع النزاع في هذه المسألة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالتين: إذا كنت حاذفا، إذا حذفت أي إذا صببت الماء صبا فيه اندفاع فاغتسل من الجنابة، فإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. إذا معنى ذلك خرج منه المني لكنه بغير الوقت الذي أمر به، قال فلا تغتسل. فإذا ضمت هذه الرواية وهي من طريق آخر غير الطريق الأول الذي فيه إذا فضخت الماء فاغتسل، قوت إحداهما الأخرى إسنادا وفقها. إسناد شيخ الإسلام، نزل علينا رجل أعلم منا وعنده قال الله وقال رسوله، ماذا نفعل؟ نضعه فوق رؤوسنا ونجلس عند قدميه نتعلم، ما دام هو ايه اعلم منا. قال: قال ربي وكيف لي به، اين اجد وما الوسيله لكي التقي بهذا الذي هو اعلم مني فاتعلم منه، وكيف لي به؟ هل قال الله اذهب اليه ام قال له هو اعلم منك في الموضع الفلاني؟ اتي بما عنده من العلم، بل طلب المزيد. اذا لابد ان يكون عندك همة في الزيادة من طلب العلم. ولذلك يقول قائلهم: وكلما ازددت علما ازداد علمي بجهلي، كلما ازددت علما كلما ايه ازداد علمي بجهلي. قال ربي وكيف لي به، فقيل له: احمل سوتا في مكتب، فاذا فقدته فهو ثم يحمل معه سمك. فهذه الرواية يرويها بعض التابعين غير الراوي الاول. اذا فرغت، فراوي اذا فرغت ليس هو الراوي اذا كنت حادثا. فاذا ضمت الروايتان قوت احداهما الاخرى صحة وفقها، ويصير المعنى كما اذا ذهب اليه طائفة من السلف وطائفة من اهل العلم، وهو قول معروف عند المالكية وعند غيرهم ان خروج المني بغير شهوة لا يوجد الغسل، والقلب الى هذا اميل استدلالا بحديث علي رضي الله عنه، وقد جاء عنه فيما يتعلق بهذا اللفظ من طريقين يقوي او تقوي احداهما الاخرى اسنادا وصحة وفقها. فاذا اغتسل الرجل وبعد ان فرغ من غسله بقي فيه شيء من المني لا يؤمر بالاغتسال، لان هذا الماء المتبقي يخرج بشهوة او بغير شهوة، يخرج بغير شهوة، فلا يجب فيه الايه، فلا يجب فيه الغسل. يبقى متى كان المني بشهوة فقد وجب الغسل، ومتى لم يكن بشهوة ففيه نزاع بين اهل العلم على قولين اصحهما انه لا يجب فيه الغسل، والله اعلم. هذا ما يتعلق في مسألة خروج المني بالنسبة للرجل او بالنسبة للمرأة. واذا شك الانسان ان احتلم في المنام وتيقن انه احتلم، رأى انه يفعل الاحتلام، يفعل هذا، واستيقظ ونظر في ثيابه فشك هل خرج منه المني او لم يخرج، هل يغتسل ام لا يغتسل؟ ماذا تقولون؟ رجل استيقظ من نومه وقد ايقن انه احتلم لكن شك هل خرج منه المني او ما خرج، ايغتسل احتياطا ام لا يغتسل؟ اللي جاوب يرفع ايده عشان اناقشه، ما تضحكوش علي. ايوه انا كنت شديت عليك المره اللي فاتت وعايز اصبحك المره دي. قول قل لي يا حبيبي، خير الكلام ما قل ودل. يغتسل او لا يغتسل؟ لا يغتسل، لا يغتسل. طيب نعم، لا انت حبيبي انا ما سألتك عن قاعدة، انا اقول افهم يغتسل او لا يغتسل، فلا تزل بس صري الامر الذي فيه، اتعلموا كيف تجيب على السؤال، بكرة لما يبعد عمرك 40 سنة تعرف تتكلم. الاجابة تناسب السؤال فرضا وعكسا، مش دي قاعدة فيزيائية؟ فرضا وعكسا، ما قلت لك جيب لي قاعدة يغتسل او لا يغتسل؟ ها يغتسل، وانت قلت لا يغتسل. طيب لماذا يغتسل يا رجل؟ انت برضو الان بحبح بس ما تبحبحش لو قعدنا من الصبح. لماذا يغتسل؟ يقطع الشك باليقين. بل جيد، قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها هنا سنتكلم فيه. طيب يغتسل او لا يغتسل؟ ها يغتسل وما يغتسلش؟ الله يهديك على قولة الألباني. احنا قلنا ما رأى الماء، ما رأى الماء لكنه تيقن انه احتلم، ما رأى الماء. لماذا تفصل حيث السؤال قد فصل؟ انا فصلت وقلت انه ما وجد الماء، فانت رجعت وقلت لا في تفصيل. هل هذا يناسب كلامي؟ لا يناسب. انا اقول ما رأى الماء، فلماذا ترجع وتقول اذا ما رأى الماء؟ انت عايز الألباني يضحك عليك؟ الألباني ما، لكن الفقه موجود. طيب الصحيح انه لا يغتسل، والحجة في هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال اذا رأت الماء، فعلق الامر بالايه؟ بالتحقق. هل هي رأت الماء؟ النبي ايش قال؟ اذا رأت الماء، رأت، اذا جعل الحكم منوطا ومعلقا بايه؟ برؤية العين. اذا لا تحتط في موضع لم تؤمر فيه بالاحتياط، لا تحتط في موضع لم تؤمر فيه بالاحتياط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء فلتغتسل. فاذا قام الرجل وقد ايقن انه احتلم لكن شك هل خرج منه ماء او لم يخرج، ماذا نقول له؟ انظر في ثوبك، فإن وجدت الماء فاغتسل، وإن لم ترى الماء فلا غسل. يقول اغتسل احتياطا، نقول له لا احتياط مع مخالفة النص. الكلام واضح؟ أين أحسنت؟ أحسنت. اعتراض؟ اعتراض يعني افتح لك المجال، مش اعتراض اسكت. أين إذا شك الإنسان، لا إذا اعتراض نديله الباب يتكلم، لأننا لسنا بمعصومين نصيب ونخطئ. يا حبيبي يا كلامك هذا له علاقة في مسألتنا، موافقة أم معارضة؟ طيب ماشي تفضل، يبدو أنك مؤدب فخايف تقول معارضة. اسمعوا يا أولاد، أقسم بالله الذي خلق السماوات والأرض، أقسم بالله العظيم، من طلب العلم ولم يخالف شيخه فلن يتعلم. أقسم بالله العظيم، من طلب العلم ولم يخالف شيخه فلن يتعلم. الشافعي طلب العلم على إيد محمد بن الحسن الشيباني، بقى يعمل ايه؟ بقى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبو حنيفة، يدي الدرس يوم يروح يمسك الشافعي مين؟ التلامذة، يناظرهم فيفحمهم، ما يستطيعوش ايه؟ يردوا عليه. فجاء في يوم محمد بن الحسن الشيباني الله يرحمهم وجزاهم الله عن الإسلام خير، قالوا له يا شيخ هذا الفتى كلما قمت ناظرنا ولم نستطع أن نجيبه. فقال لهم محمد ابن الحسن الشيباني الفقيه رضوان الله عليهم جميعا، قال نناظره أمامكم مناقشة ايه؟ علنية. فحضر الشافعي فقال له محمد بن الحسن الشيباني ناظرني في هذه المسائل. فقال الشافعي متأدبا قال يا شيخ أجلك عن المناظرة، يعني انت ايه اعلى قدرا من ان انا اجي وايه واناظرك في وجود من تلامذتك. فقال محمد بن الحسن لا بد لك من ذلك خلاص. قال الشافعي فقلت له يا شيخ ماذا تقول في من ضحك في الصلاة؟ مذهب الحنفية ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، يبطل الوضوء ويبطل الايه الصلاة. يستدلون بحديث ضعيف مرسل ان رجلا جاء يمر في طريق والصحابة يصلون فسقط في حفرة فضحك الصحابة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة والوضوء. وهذا حديث ضعيف مرسل وهو حديث لا يصح من ناحية إسناده. فقال الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني ماذا تقول في من ضحك في الصلاة؟ فقال محمد بن الحسن بطلت صلاته ووضوءه، بطلت صلاته وإيه ووضوءه، الاثنين إيه الاثنين بطلين. فقال الشافعي فماذا تقول في رجل كان يصلي فمرت امرأة امامه فقذفها بالزنا، هو بيصلي وحدة ماشية قدامه قال لها يا زانية. فقال محمد بن الحسن بطلت صلاته دون وضوءه، وضوءه ايه صحيح وصلاته ايه باطلة. قال فقلت له يا شيخ اترى انك تبطل الصلاة والوضوء بالضحك ثم لا تبطل الوضوء بقذف محصنة، فكأن قذف محصنة عندك اسهل من ان يضحك. قال فاستشاط غضبا واخذ عليه وقال شوفوا نحن ابتلينا بالحجية العمياء ونحن لا نشعر. اذا تسلمت على شيخ اياك ان تخترق الحزبية قلبك. فاذا رأيت نفسك توافق شيخك في كل ما يقول فاعلم انك ضعيف الفقه، اعلم انك ضعيف الفقه. هذا احمد تسلمذ للشافعي وخالفه في مسائل ورد عليه، وهذا الشافعي تسلمذ لمحمد بن الحسن ومالك ورد عليهما، وهكذا جرى سنن اهل العلم. فاذا رأيت نفسك موافق في كل شيء فاعلم انك لست بفقيه وقد ضاع عنك العلم. الان نرجع لهذا الغلام لعله ان يسر قلبنا ولا يضيع وقتنا. نعم، ايش شبه المعارضة على كلامنا؟ طيب الصحيح انه ما يتوضأ، الصحيح عفوا الصحيح انه ما يغتسل. طيب لماذا قلنا بالشهوة؟ تعرف ليه؟ ماذا يفيدنا اذا صبغت واذا كنت حاذفا؟ هذه قضية لغوية، ارجع لكتب اللغة. الصبغ والحذف هو ان يخرج المني بشهوة. لو كان، ولذلك قال له وان لم تكن حاذفا فلا تمتثل. اذا النبي فرق بين ان يحذف وبين ان لا يمس الجار. فقد وضوءه؟ لا، لكنه ايه؟ اثبت. نعم. المرأة النفساء هل يجوز لها قص الاظافر قبل الغسل او قص الشعر؟ ما في شيء، ما عندنا دليل شرعي يمنع المرأة الحائض ان تقص اظافرها او ان تقلم اظفارها او ان تقص شعرها قبل ان تغسل. ما في دليل شرعي يمنع من ذلك. نعم. كنت نبيا وآدم بين الروح والطين حديث موضوع في الضعيفة. أنا راجعت هذا، ولكن أنا أريد أن تكون الإجابة في أشرطة العقيدة الطحاوية حتى يستبين الأمر هناك لمن يسمع سلسلة الإيه الطحاوية. فصبر جميل على هذا الحديث حتى يأتيكم الجواب الأسبوع القادم. أين؟ وجزاك الله خيرا على النصيحة. وإذا قلت في الحديث التفصيل سنذكره في الأسبوع القادم. رجل قال لصديقه اضمنني في مبلغ من المال ولك 50 جنيها ربا، روح يا عبد الله استلف لي من جمال 1000 جنيه وليك عندي 50 جنيه حلاوة لي، هذا ربا. فكأنك أنت صرت مقرضا لي 1000 بكام؟ 1050. الكلام واضح؟ يا حبيبي بيقول له اديني 50 زيادة. لا اله الا الله، انت صاحب السؤال. يبقى سؤالك دقيقة. الان ننسى السؤال اللي في الورقة. رجل قال لرجل روح جيب لي 1000 جنيه من عند فلان وانا اديك 50 جنيه زيادة، هذا ايش حكمه؟ هذا ربا. لماذا؟ لأن هذا الضامن أصبح إيه؟ كأنه أقرضني 1000 بكام؟ 1050. هذه الصورة استفدناها وإن لم تقصدها. الآن هات قصدك. ياخذ سلفة من البنك؟ تمام. من اللي هيدي الثاني؟ ايوه. طب هي نفس الفيلم ده يا حبيبي، لو ما دفعش الضامن هيدفع الفلوس وهيغرم عليها. لو انه تم الامر اطمئن هياخد كام؟ مش هياخد 50 جيجا زياده؟ ايوه ما النبي صلى الله عليه وسلم يقول شوف كلام النبي لما يجي بيقطع الايه ارضيه قال من شفع احفظ هذا الحديث احفظه هسألك فيه الاسبوع الجاي ويا ويلك لو ما جاوبت قال صلى الله عليه وسلم لسه بالوقت استحضرته ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ما استحضرته الا الساعه الان قال من شفع لأخيه شفاعة فأهداه أو فأهدي عليها فقد أتى بابا من أبواب الربا والحديث صحيح وصححه شيخ الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كما قال نظرت في إسناده فوجدته صحيحا قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدي عليها فقد أتى بابا من أبواب الربا أو كما قال صلى الله عليه وسلم واضح؟ هل صح الحديث ادعو الله ان اكون مجاب الدعوة نعم صحيح قال يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة او كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح لعله عند الترمذي والله اعلم نعم هاتوا لنا ألم ماذا تقول؟ ضعف هذا الحديث نوافيكم بالجواب الأسبوع الجاي إما أن نقر بخطائنا وإما أن نخطئ الألباني ولا ما بيخطأ كنا زمان نعتمد على الشيخ الألباني رحمه الله وغيره ثم سمعت له فتوى غيرت في حياتنا مجرى سئل الشيخ رحمه الله يا شيخ ربما أجد لك تصحيحا أو تضعيفا في حديث ما فهل يكفيني أن آخذ بقولك زي ما كنا زمان بنقول صححه الألباني ضعفه الألباني وانتهت القضية فقال الشيخ وسمعته في شريط قال لا إذا لم تكن متمكنا ولا تعرف هذا العلم علم الحديث فخذ بكلامه وأما إذا كنت تدرك من هذا العلم وتعلم من هذا العلم ما يعينك على أن تحقق الحديث فلا يحل لك أن تأخذ بقولي حتى تحقق الحديث فمنذ ذاك الوقت وتركنا تقليد الشيخ في هذا الباب إلا ما كان عرضا أو لم ننشط له أو لظروف أما إذا أمكن البحث فنحن نراجع ونرجع إلى كلام العلماء ومنهم الشيخ رحمه الله وقد نوافقه وقد نخالفه وهو ممن جدد الله به أمر الأمة في العقيدة والحديث فرحمة الله عليه وعلى جميع علماء الإسلام نعم ليش؟ افتح ذكر الشيخ مصطفى العدوي أنا أقول شيء إذا أردت أن تستفدي وتريد أن تنقل فتوى لعالم يوافق ما نقول او يخالف فلا تدخل الاسم. ما الداعي لذكر الاسم ما دام ان المساله مساله فطريه؟ قل قال بعضهم، لكن ما تقول قال فلان. من ادب طلب العلم ان لا يحرش بين طلبه العلم. قال ها نرد عليه، لا ما دام المساله بعيده عن البدع وبعيده عن مخالفه السلف مساله فطريه قل قال بعضهم. نعم. ذكر الشيخ مصطفى العدوي في كتاب احكام النساء انه لا يوجد دليل على وجوب الطهاره للنساء. طيب نكمل، يمكن احنا مش فاهمين. وان حديث ام عطيه ضعيف، وان حديث اذا موجود السائل يقصد الختان. طيب اين صاحب السؤال؟ ام ذهب ادراج الرياح؟ موجود، هو خايف ليه؟ طيب ما علينا. الطهارة يقصد الختان يعني. فهمت. طيب بالراحة. وان حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا الحديث لا يثبت وجوب الختان. ها لا. طيب شفت انت افقه مني ولا لا يا ابو جمال؟ انت والدكتور هشام. طيب ماشي. وان الختان مكرمة للنساء فيحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. وان اذا التقى الختان، يعني انت عايز تقول ان الشيخ يقول باستحباب الختان؟ نحن قلنا من سنين طويلة اول ما بدأوا يقولوا اللاءات الثلاثة، لا للختان ولا للزواج المبكر ولا للحرمان المستعمل. اما لا الاولى لا للختان، نحن قلنا يا اخواني من اكثر من 10 سنين ان الفقهاء اختلفوا في الختان على قولين بالنسبة للمرأة، فمنهم من قال ان الختان واجب على المرأة، ومنهم من قال ان الختان مستحب. هذا الشيخ مصطفى العدوي بيقول مستحب، هذا قول من اقوال السلف، نحن ما ننكر هذا. نحن ننكر على الذين يقولون الختان ليس مشروعا بل هو عمل من اعمال الجاهلية. فانت بارك الله فيك ما فهمت. نحن نقول ان علماء السنة من السلف الى الائمة الاربعة الى زماننا على قولين، منهم من يقول ان الختان يستحب للمرأة، ومنهم من يقول ان الختان يجب. فمن قال باحد القولين فقد اتبع سبيل المؤمنين. لكن ايش اللي احنا بننكره؟ هذه اللا، لا للختان. اذا هم ينفون الوجوب وينفون. من قال هذا فقد وقع في البدعة. لماذا؟ لانه اتى بقول قد خرق اجماع اجماع العلماء. اظن المسألة واضحة. لا الثانية بتاعة الزواج المبكر، ألا يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي ابنة 9 سنين؟ ما كان يأخذ باله، ما كان ينتبه أن الزواج المبكر مش كويس. ثم لم ينبهه الله. يجب على العلماء إن كانوا علماء أن يقولوا كلمة الحق برفق ولي، يقولوا كلمة الحق برفق ولي. اي نعم، هذا الذي نقصد في قضية الختان. وانت اخطأت ان نسبت الينا هذا الفهم اللي انت بتفهمه. التأميم، ما حكم التأميم؟ اخر سؤال. ايش التأميم؟ قبل 200 سنة او 300 سنة كانت المراكب بتطلع من بلاد الهند الى بلاد اوروبا عن طريق المصير، عن طريق الايه المصير. فكان هناك قرانصة في البحار، قراصنة، انا قلت قرانصة، قراصنة. النهاردة ربنا فتح الدكتور هشام فتوح العارفين، هذا هو نبهونا. طيب، فكان هناك القراصنة. ايش كانوا بيعملوا دولة؟ هؤلاء في البحار كقطاع الطرق في البحر، بس بدهم رايد فرايحين يقطعوا الطريق فين؟ في البحر. فكانت السفن تحمل ببضائع تصل قيمتها الى بلوغ، وفجأة يأتي هؤلاء القراصنة ويأخذون البضاعة ويسرقونها. ففكروا ماذا يفعلون في بلاد أوروبا، ففكروا في إنشاء ما يسمى بالتأمين الشخصي. التأمين الايه؟ الشخصي. نحن عندنا الآن ثلاثة أطراف، عندنا صاحب السلعة، البائع، والمشتري. التأمين الشخصي يأتي وسيط بين البائع والمشتري، يقول له أنا مسؤول عن توصيل هذه البضاعة لمين؟ إلى المشتري عن طريق البحر، ولكني آخذ على البضاعة كذا وكذا من الأموال، فإن وصلت بسلام استحققت ما اتفقنا عليه، المبلغ اللي احنا ايه متفقين عليه اخذه مقابل ان انا اامن لك الطريق. طيب، وان حصل لها شيء، رجع هذا الوسيط صار ملزما بقيمة الايه بقيمة البضاعة، ده كان اسمه التأمين الايه الشخصي. فهمتوا؟ طيب، ثم بدأ التأمين الشخصي يتوسع الى تأمين جماعي. لما كانت السلع قيمتها تزيد ولا يستطيع ان يحتملها شخص واحد، فاصبح بدل ما الوسيط رجل واحد اصبحوا خمسة، لانه سعر البضاعة في السفينة دي ما يحتملش ان يؤمن من قبل شخص واحد. فبدأ التأمين الجماعي، وبدأ نظام التأمين يتوسع في بلاد أوروبا، يتوسع شيئا فشيئا حتى وصل إلى تأمين الشركات وإلى تأمين متعلق بالقطاع الخاص، حتى وصل التأمين إلى قطاع الدولة اللي هو بيسموه التأمين الايه الحكومي. هكذا كانت بداية نشأة فكرة الايه التأمين المعاصر. هذا التأمين له حالتان، إما أن يكون تأمينا ملزما تلزم الدولة به، فهذا لا قدرة لنا فيه إلا أن نستجيب له. زي إيه؟ زي التأمين على الموظفين، أنت مدرس أو طبيب أو مهندس في الحكومة، يستقطع من الراتب منك جزءا من المال، فإذا بلغت سن التقاعد حسب ما هم بيشترطوا 60 أو 65 يخرج لك الايه المعاش. أصلا التأمين حرام. لماذا؟ لأن حقيقة التأمين أن الجهة المؤمنة تستدين منك قرضا ثم ترجعه لك بزيادة. مثلا أنا بعمل مشروع، فبدفع لشركة التأمين 100,000. إن حصل حادث أو حصل حريق أو حصل شيء أخذ أضعاف مالي. طب إن لم يحصل شيء ضاع مالي. إذن فهنا أمران: غرر وربا. غرر وربا. ربا أنه إذا تعرضت لحادث تأخذ المال أضعافا مضاعفة بحسب ما تحتاج. فربما دفعت 1,000 واسترددتها ترد عليك 100,000. وربما اشتركت في القسط الأول من التأمين فتموت فتستحق المال كله الذي اشترطوا معه، يدوك 50,000. لو دفعت قسط واحد تستحق الكل. الكلام واضح؟ إذن التأمين قائم على أصلين مخالفين للشرع. الأصل الأول أن التأمين قائم على باب من أبواب الإيه؟ من أبواب الربا. فأنت تقرض الشركة وإن لم يسموه قرضا، فالعبرة بالحقائق. ثم الشركة ترد عليك إيه؟ أضعاف المضاعفة. أو يقع الغرض أنك تعطيهم ولا تستفيد منهم شيئا لأنه لم يحصل لك حادث. التأمين أبواب كثيرة وأنواع كثيرة، لكن أنا أضرب أمثلة يمكن أن يسهل علينا فهمه. وأنا جاءني ناس من شركات التأمين دون البيت وجم ينقصوني: إحنا عايزين ننشر التأمين في نادي. قلت لهم: هذا حرام، وعايزين تعملوا منه زي ما جه هنا في يوم رئيس الوحدة المحلية من سنوات ومسك الميكروفون وتكلم عن قروض الشباب، إنه الدولة عاملة قروض للإيه؟ للشباب، وأراد مني كلمة عشان تمشي. قال: ولا إيه رأيك يا شيخ خالد؟ قلت له: بعد إذنك أقول كلمتي. قال: اتفضل. مسكت الميكروفون قلت: هذا ربا. الربا ربا. طيب شوف، إذن التأمين إما أن يكون اختياريا، هذا حرام لأنه قائم على الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في الصحيح. وإما أن يكون قائما على الربا. فإذا كان التأمين اختياريا لك الخيرة أن تؤمن على نفسك أو لا تؤمن، فإنه حرام لا يحل. وقد صدر، ولما جوني الناس بتوع شركة التأمين أعطيته فتاوى الأزهر الصادرة من كبار علماء الأزهر سنة 1945، فتوى شيخ الأزهر الشيخ محمد دخيل، وقال أن التأمين حرام باتفاق العلماء. هذه الفتاوى موجودة في دار الإفتاء المصرية سنة 1945، أكثر من 10 فتاوى محفوظة عندي بختم هؤلاء العلماء يقولون بتحريم التأمين ويزعمون أن الإجماع قائم على تحريمه. طيب إذا لا تؤمن على بيتك أو على السيارة أو التأمين على الحياة، يقول لك تؤمن تدفع وتؤمن على حياتك، والتأمين على للأبناء. نحن هنقول نعم صحيح صحيح، أي نعم صحيح، هذا صحيح، بارك الله فيك. يجي يؤمن على الحياة، إيش تأمين على الحياة؟ تدفع قسطا شهريا، كل شهر بتدفع هذا إلى أن تبلغ سنا معينة. طيب لو دفعت القسط الأول ومت، تستحق المال كله اللي هم متفقين عليه فيه. إذا معنى ذلك أنك أقرضت الشركة قسطا واحدا وأخذت منهم 50,000 جنيه، يبقى الزيادة دي مقابل إيه؟ كل قرض جر منفعة فهو إيه؟ فهو إيه؟ فالتأمين إذا كان اختياريا فلا يجوز، بل هو من الربا ومن تأكيل الربا. احنا قلنا في خطبة الجمعة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قلنا آكل الربا الذي يأكل، طيب مؤكله الذي يعطي. ولذلك قلنا وقد قال علماء الأزهر في سنة 50 وقبل سنة 50 سنة 1930 قالوا بتحريم البنوك وأنها حرام بالإجماع. هذه عندي الفتاوى مسجلة وبأرقامها، ولما جم بتوع شركة التأمين ادناهم الفتوى دي. قلنا الآن أنت تضع أموالك في البنوك، أنت لا تأكل الربا، لكن ماذا فعلت؟ أكلتهم الربا. إذا التأمين إذا كان اختياريا يمكنك أن تتركه فحرام عليك أن تؤمن على شيء، والتأمين ضرب من ضروب الربا. وشرحت باختصار لماذا هو ربا بأسلوب مبسط. وأما إذا كان التأمين إجباريا تفرضه الدولة، احنا دلوقتي بنقول الصور حرام، الدولة بتقول لك لازم تعمل بطاقة صورة، طيب هذا لا دخل لنا فيه وهم يأمروننا بذلك فنستجيب لأننا مضطرون إلى الاتجاه، ما نستطيع أن نخرج عن هذا الأمر لأنه من يخرج عن هذا يضر. إذا هذا يدخل في باب الضرورة. كذلك التأمين إذا الدولة فرضته كنظام اقتصادي في الدولة كما هو الحال الآن، نظام المعاشات، نظام المعاشات هو نظام فرنسي مأخوذ من التأمين الفرنسي، إنك يستقطع من الراتب كل شهر نسبة إلى أن تبلغ سن الإيه التقاعد 50 أو 60 حسب الإيه حسب لوائح الوظيفة اللي أنت تتبع لها. وإذا بلغت إلى هذا السن التقاعد يصرف لك المعاش عوضا عن الإيه عن التأمين. الآن انتبه، ربما يستقطع منك من المعاش لمدة سنة فتعطى كما يعطى الذي يؤمن عليه ويدفع 20 سنة، لأنهم لا ينظرون إلى عطائه، لا، هم يجمعون هذه الأموال ويشغلونها. إذا أصبح الناس أصبحوا مقرضين للدولة وأصبحت الدولة مستدينة، ثم ترد عليك قرضك بأضعاف مضاعفة، وهذا هو عين الربا. لكن إذا فرضته الدولة نظاما فعندئذ نقول لك أنت مجبور على شأنك، ليس بيدك حيلة. لا نقول كما قال هؤلاء المساكين الجهلة بتوع التكفير والهجرة، قال لك مدام في تأمين يبقى الوظائف الحكومية حرام. انظر كيف وصل الجهل بأخيه، يقول إذا حرمت تبقى موظف، وأصبحوا يبيعوا العطور علشان يحرمون الإيه الوظائف الحكومية. هؤلاء جهلة، لماذا؟ ذلك أن الله عز وجل قد أناط الأمر في الشرع بحسب القدرة، فقال فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا ألزمنا الناس بأن يتركوا وظائف الحكومة أوقعنا المسلمين في الحرج. وللشيخ العلامة الشيخ مقبل فتوى فيها شدة، وهي فتوى تنافي القواعد الفقهية، وقد رد عليه أكابر العلماء. لكن مقصود الذي أقوله الآن، والشيخ هذا مقبل إمام من أئمة أهل السنة لكنه أخطأ في مسألة قريبة من هذا. باختصار شديد، التأمين حرام بجميع صوره إلا ما اضطررتم إليه، ومن الاضطرار ما تفرضه الإيه الدولة في نظام المعاشة. تأمين السيارات، واحد عايز يشتري سيارة، نقول له يحرم عليك ركوب السيارة. ليه؟ علشان بيفرضوا عليك التأمين؟ لا أحد يقول هذا، لكن نقول أنت في هذه الحالة إيش؟ مضطر لذلك، فأنت تركب السيارة وما لم يفرضون تأمينا فأنت مجبر على أن تدفع هذا التأمين. الكلام واضح؟ الكلام واضح في مسألة التأمين. هذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. درسنا اليوم إيه؟ أحسن، باب أحكام الغسل، كما عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب أحكام الغسل. يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكه، وبالتقاء الختانين، وبانقطاع الحيض والنفاس، وبالاحتلام مع وجود بلل، وبالموت، وبالإسلام.
أحسن. وصلنا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وصلنا في شرح الفقه إلى هذا الباب، ألا وهو باب أحكام الغسل. انتهينا من أحكام الوضوء، ونشرع الآن في أحكام الغسل. الطهارة عند الفقهاء إما أن تكون طهارة من الحدث الأصغر، أو طهارة من الحدث الأكبر. يبقى الحدث حدثان: حدث أصغر يلزم الوضوء، وحدث أكبر يلزم الإيه؟ الغسل. يبقى الحدث حدثان: إما أن يكون حدثا ينتقض به الوضوء، وهذا يسمى عند الفقهاء بالحدث الايه؟ الاصغر. يجب، انت ما جيتش امبارح ليه؟ ما تضحكش، ما جيتش ليه؟ طيب، انت قلت انا جاي وراك وبعدين يكسر الله لك الخير. كل ما اكلم واحد يروح داخل، سبحان الله، جزاكم الله خير. يبقى الحدث اما ان يكون حدثا اصغر يجب منه الايه؟ الوضوء، واما ان يكون حدثا ايه؟ اكبر ويجب منه الايه؟ الغسل. طيب، انتهينا من الحدث الاصغر، وما هي الاشياء التي توجب الوضوء؟ خروج البول والغائط وكذا وكذا وكذا. لا، ما هي الاشياء التي توجب الغسل؟ يبقى احنا الان سنتكلم عن نواقض الحدث الايه؟ الاكبر، التي اذا وجد شيء منها وجب الايه؟ وجب الغسل. الكلام واضح؟ طيب، ذكر الامام الشوكاني رحمه الله تعالى، ذكر 6 اشياء، فقال رحمه الله: يجب بخروج المني بشهوة ولو بتفكه. هذا هو الحدث الأول الذي إذا حصل صار الغسل واجبا باتفاق العلماء، وابتدأ به دون غيره، دون مثلا الحيض أو النفاس، لأنه أمر مشترك بين الرجال والنساء. خروج المني أمر مشترك بين الرجال والنساء، ولا فرق في أحكام ولا فرق في أحكام المني بين الرجل والمرأة. فإذا خرج المني من الإنسان بشهوة من الرجل او من المرأة قصدا بغير قصد يقظة او مناما من رجل او امرأة فقد وجب الغسل ما دام ان المني قد خرج بشهوة. السائل الذي يخرج من الرجل اما ان يكون بولا وفيه الوضوء واما ان يكون مذيا وفيه الوضوء واما ان يكون منيا بشهوة وفيه الغسل. طيب ما الفرق بين المذي وبين المني؟ المذي يخرج مع الشهوة واثناء شهوة الرجل او شهوة المرأة فيخرج منه سائلا ابيض لزج او رقيق، ابيض رقيق ليس بلزج ولا يقطع الشهوة، بل ما دام الانسان تتحرك فيه الشهوة يخرج هذا المد شيئا فشيئا ولا تزال الشهوة قائمة. فاذا خرج المني خرج باندفاع وشهوة وفطر الانسان وانكسرت شهوته، يبقى المذي يخرج عند التفكر بالشهوة ويخرج رقيقا ابيض ثم لا تنقطع الشهوة. فاذا خرج المني بشهوة يخرج المني لزجا ابيض لزج ثقيل رائحته كرائحة العجين، يبقى ده اسمه ايه؟ المني. فاذا خرج من الانسان انقطعت الايه؟ الشهوة. نحن نضطر ان نشرح مثل هذا لاني انا وجدت بعض الناس يسألون في مثل هذه الامور وهو رجل متزوج، وهذا حصل معايا عدة مواقف، يسأل الرجل هذا مذي ولا مني، واحيانا النساء ممكن تسأل في هذا. اذا الفرق، المذي هو ماء رقيق يخرج من الرجل والمرأة كذلك ولا تقطع الشهوة بخروجه بل تستمر الشهوة قائمة. وبعض الناس لا يمذي، بعض الناس لا يمذي، ما يخرج منه المذي أثناء الشهوة، وربما هؤلاء لا يعرفون هذا المذي لأنهم لم يروه عمليا. نعم، لكن المني يشبه المخاط، إذا خرج بشهوة واندفاع انطفأت النفس. اتفق علماؤنا الأئمة الأربعة وغيرهم من أئمة السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن المني إذا خرج بشهوة فقد وجب الغسل. إذا خرج في اليقظة، إذا جامع الرجل امرأته وخرج منه المني وجب الغسل. كذلك إذا استمتع الرجل بامرأته وخرج منه المني بشهوة حتى لو من غير الجماع فقد وجب الغسل. إذا تفكر وأثيرت نفسه وخرج منه المني بشهوة فقد وجب الغسل. إذا استمنى قصدا فقد وجب الغسل، وإن كان الاستمناء فيه كلام عند العلماء لكننا نتكلم ما الذي يجب إذا خرج، أما حكم الاستمناء هذه قضية. إذا متى خرج المني بشهوة فقد وجب الغسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه عند الإمام أحمد وغيره وعند الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء انما الماء من الماء. ولهذا الحديث قصة ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه كما يروي الامام مسلم في صحيحه رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود عتبان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما جئنا عند الباب صرخ به النبي صلى الله عليه وسلم قال فخرج يجر ثوبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعجلنا الرجل فطن الى ان الرجل لعله كان يعاشر زوجته فخرج وقد اعجلناه ولم يتم حاجته مع امرأته. وهذا الذي فهمه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حصل. فلما خرج قال يا رسول الله ما تقول في الرجل يعجل عن امرأته يعني يعاشر زوجته لكن يعجل قبل ان يتم حاجته يقوم عنها لامر يقصد نفسه انه لم يتم معها المعاشرة اي لم يخرج منيته. فقال صلى الله عليه وسلم انما الماء من الماء. ففي اول الاسلام كان لا يجب على الرجل ان يغتسل الا اذا انزل. في اول الاسلام كان لا يجب على الرجل ان يغتسل الا اذا خرج منه المني. ثم نسخ الحكم وقال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بن كعب وابي سعيد وغيرهما ان الماء من الماء كان رخصة في اول الاسلام. ثم امر صلى الله عليه وسلم بالايه بالغسل. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعابها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. جاء في بعض الروايات عند مسلم فقد وجب الغسل فقد وجب عليه الغسل وان لم ينزل اي وان لم ينزل الايه المني. وفي بعض الطرق فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. اذا معاشرة الزوجة كان في اول الاسلام لا يجب الغسل الا اذا انزل او انزل بالنسبة له. ثم نسخ هذا الحكم واستقرت الشريعة على ان الجماع بمجرده يوجب الايه الغسل اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل انزل او لم ينزل. اذا الجماع يوجب الغسل. ولذلك جاء في بعض الطرق قال اذا التقى الختانان وغادت الحشفة. وجاء في بعض الروايات عن ابي هريرة قال ابو هريرة قال سألت ابا هريرة متى يجب الغسل قال اذا غابت المدورة يقصد ايه رأس الذكر يقصد رأس الذكر. فاذا غاب رأس الذكر في فرج المرأة فقد وجب الغسل. هذا معنى اذا التقى ايه اذا التقى الختانان. احنا قلنا قبل كده هم بيقولوا لا للختان ونحن نقول نعم للختان وان ابى من ابى. هكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة. واحتججنا بهذا الحديث كما احتج به الامام احمد. قيل يا ابا عبد الله الامام احمد بن حنبل اتختتم المرأة قال نعم. قيل بما قال بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الايه الختانان. اذا سمى موضع المرأة ايه سمى ختان. لو لم تختتم المرأة فلا يسمى ختانا. طيب اذا التقى الختانان اي موضع الختان من الرجل مع موضع الختان من المرأة فقد وجب الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل. إذن عندنا الآن تفصيل بالنسبة للجماع يوجب الغسل سواء حصل الإنزال أو لم يحصل. ما هو الجماع الذي يوجب الغسل؟ إذا غابت الحشفة في فرج المرأة فقد وجب الإيه؟ فقد وجب الغسل. يبقى بمجرد الجماع كما حصل لعتبان ولكنه كان في أول الإسلام، بمجرد الجماع بين الرجل والمرأة تثبت الجنابة ويجب الغسل على الرجل وعلى المرأة أنزل أو لم ينزل. هذا واحد. الشيء الثاني أن المني إذا خرج بشهوة وجب الغسل سواء كان يقظة أو مناما قصدا أو بغير قصد. مثلا الاحتلام، فقد ثبت من حديث خولة رضي الله عنه، ما أدري خولة بنت يسار كأنها خولة بنت يسار، ثبت من حديث خولة رضي الله عنه قال أتلت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل على المرأة غسل إذا رأت فيها ما يرى الرجل؟ يعني المرأة إذا احتلمت. إيش معنى الاحتلام؟ معنى الاحتلام أن يرى الرجل في منامه أنه يعاشر امرأة أو العكس، أو أن ترى المرأة في المنام أنه يعاشرها الرجل، وهذه من علامات البلوغ. فإن الله جل وعلا عندما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، فالله جل وعلا هدى كل مخلوق لما يصلح حياته. فمن فضل الله عز وجل أن الله يهيئ للرجل وللمرأة علامات تسمى بعلامات البلوغ لكي يتهيأ الرجل للحلال الذي أمره الله، ولكي تتهيأ المرأة للحلال الذي به. فيحتلم فيرى في منامه أنه امرأة فينزل المني، هذا احتلام. وكذلك وترى امرأة أنها تعاشى تنزل المني، هذا يسمى احتلام. فجاءت قالت يا رسول الله هل المرأة هي احتلمت او اذا رأت في منامها ما يرى؟ فقال نعم، اذا رأت الماء فلتغتسل، اذا رأت الماء فلتغتسل. فاذا احتلم الرجل ولذلك ما جاءت مسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا المسلم فقط يا رسول الله أو تستلم المرأة؟ قال سألته يا رسول الله أو تستلم المرأة؟ قال تلمت يمينك فبما يشبهها ولدها أو كما قال. وفي رواية قال لما سئل إذا رأت المرأة أو إذا احتلم الرجل قال فلا شيء عليه حتى ينزل. هذا في الاحتلال، فإذا لم ينزل فلا شيء. ولما سئل عن المرأة قال إنما النساء شقائق الرجال. فالأصل أن النساء أحكام كالرجال إلا ما استثنى الشر وفرق، فرق فيه الشر وفرقنا فيه. تخلصت على الله ورسوله. لما أعطى الله للمرأة نصف الرجل ما يجي أولاء الصفاء يقولون كيف حق المرأة وين؟ قل أنتم أعلم أم الله؟ فالأصل أن النساء تفوق الرجال. إلا يتفق الرجل مع المرأة في الحب إلا ما استثنى الشرع وفرق. فإذا استثنى وفرق بينهما في بعض الأحكام فعل ذلك. إذا من الفاصل باختصار عند الإمام والمعاصرة بين الرجل وامرأته وجب أنزل أو لم ينزل. طيب وعند الاستلام متى يجب الوجوب؟ بنزول الماء. لا تختلط عليكم الأمور فإن طالب العلم تأمن على النقل، فإذا أساء الفهم أساء النقل ففسد وأفسد. افهم الكلام جيدا. احنا قلنا في أول الإسلام ما كان يجب الغسل على الرجل في الجماع إلا إذا أنزل، ثم نسخ وفرض عليه الإيه الغسل في الجماع، أنزل أو لم ينزل بشرط أن تغيب حسفة الرجل في فرج المرأة. ثم قلنا بالنسبة للاحتلام يجب الغسل بشرط أن ينزل. فإذا احتلم الشاب ورأى الشاب منا، سامحوني ان انا حطيت نفسي في زمرة الشباب، ما ادري اذا بلغ الرجل 40 يدخل في زمرة الشباب يمشي. طيب فاذا احتلم الشاب او الفتاة متى نأمره بالغسل او نأمرها؟ نقول اذا نزل الماء. لكن الشاب لو انه رأى في المنام واحتلم لكن ما خرج منه المني، هل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا. وكذلك العكس، وكذلك المرأة إذا رأت أنها احتلمت في المنام ولم تجد بللا ولم تجد ماء فليس عليها إيه؟ غسل حتى تجد الماء. الكلام واضح؟ طيب كان عندنا شيخ في الإمارات في منطقة العين، كان رجلا فقيها رحمه الله، وكان يسمى مصطفى مكي رحمة الله عليه. وكم استفدنا من هذا الرجل، فكان كل ما يشرح مسألة فقهية يروح قايل الكلام واضح ولا لا، فاحنا نقول ايه مش فاهمين، نقول واضح. فسبحان الله لصقت الكلمة على ايه على اللسان، فجزاه الله عنا خيرا. وقد توفي رجل الى رحمة الله، نرجو من الله له ذلك. طيب كذلك إذا تفكر الشاب وثارت الشهوة ففوجئ بخروج المني بشهوة، أيضا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عند الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سئل رسول الله، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني أجد عناء من المذي وأغتسل منه حتى تشقق ظهري. إحنا قلنا المذي يجب فيه الغسل أم يجب فيه الوضوء؟ يجب فيه الوضوء. علي رضي الله عنه كان كلما خرج منه مذي إيش يحصل؟ يغتسل. حتى أنه في البلاد الباردة استعمال الماء البارد يورث تشقق الإيه؟ الجلد، فتشقق ظهره. فقال لا تفعل ذلك، لا تفعل ذلك. فإذا كان المذي فتوضأ وضوءك فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة. ومن المني الغسل، يبقى متى يغتسل؟ في المني. وأما المذي فيجب فيه الايه؟ تغسل ذكرك وايش؟ وتتوضأ وضوءك للصلاة. فإذا كان المني ففي المني الايه؟ الغسل. في المني الغسل أيا كان، يقظة مناما قصدا أو بغير قصد، فقد وجب عليك الغسل. وكل ما قلته في هذه المسألة بالنسبة للرجل هو تماما بالنسبة للايه؟ للمرأة، لا فرق. والاحتلام عند أهل العلم من علامات البلوغ، كما قال صلى الله عليه وسلم وضع القلم عن ثلاث، وعن الصبي حتى يحتلم. فإذا احتلم الشاب أو الشابة فقد وجبت عليه أحكام الإسلام وقد صار ملزما بالفرائض يأثم بتركها، لكنه قبل البلوغ يؤمر تمرينا، يؤمر تمرينا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، بسبع سنين تأمر ابنك أو بنتك بالصلاة حتى يتعود، الغلام والجارية يتعودان على طاعة الله جل وعلا. واضربوهم عليها لعشر، وإذا بلغوا سن العاشرة يؤمران بشيء من الشدة، وهو الايه؟ الضرب غير المبرح، غير المبر. وفرقوا بينهم في المضاجع، انتبه، إذا بلغ ابنك عشر سنين أو بلغت ابنتك عشر سنوات ماذا تفعل؟ تفرق بينهما في المضاجع، ما يناموا في مكان واحد، لأن هذا السن تبدأ فيه الشهوة حركتها، تبدأ فيه الشهوة حركتها، فعندئذ يخشى إذا التصق الغلام مع الجارية في لحاف واحد أن يحصل بينهما ما لا تحمد عقباه. ولذلك قال: وفرقوا بينهم فين؟ في المضاجع، يعني ما يناموش فين؟ في مضجع واحد. هذه المسألة الأولى، وهي خروج المني بشهوة توجب الاغتسال. ولكن العلماء اختلفوا في خروج المني بغير شهوة. لاحظ الإمام الشوكاني ماذا قال؟ أعد كلام الشيخ:
يجب خروج المني بشهوة ولو بتفرج.
شوف، قيد كلامه بالشهوة، قال: يجب بخروج المني
بشهوة،
قيد كلامه بشهوة. لماذا؟ لأن المني إذا خرج من الإنسان بغير شهوة هل يجب فيه الغسل؟ ما هي صورة أن يخرج المني بغير شهوة؟ مثلا رجل أصابته جنابة وقام واغتسل بعد أن خرج منه المني، قام واغتسل من الجنابة، فبعد أن انتهى من غسل الجنابة خرج منه بعض المني، الآن يخرج بشهوة أم بغير شهوة؟ بغير شهوة. هل يجب من هذا الماء المتبقي هل يجب الغسل أم لا؟ اختلف العلماء في هذا على قولين، قال بعضهم يجب وقال بعضهم لا يجب. هذه صورة من صور خروج المني بغير شهوة، وهو أن يخرج الماء المتبقي في الإنسان بعد أن يفرغ من الاغتسال، فيبقى هذا الماء المتبقي فيخرج من الإنسان بدون شهوة، هل يجب الغسل أم لا؟ قولان لأهل العلم، قال بعضهم يجب قال بعضهم لا يجب. كذلك صورة أخرى، ربما الرجل إذا كبر في السن ودخل في الشيخوخة ربما يقصر منيه مرضا لكبر السن وشيخوخته، فربما يخرج منه المني لكبر السن من غير شهوة، هذه صورة أخرى. كذلك ربما في الليلة شديدة البرد أو بالشيء الثقيل يحمله الإنسان فوق ظهره ربما يخرج المني من الإنسان أيضا من غير شهوة. في هذه الصور التي يخرج المني بغير شهوة قولان للعلماء، قال الطائفة من أهل العلم يجب الغسل، وقال الطائفة الأخرى لا يجب الغسل، لكن إذا كان بشهوة فلا نزاع أنه يجب الغسل. طيب، ما هو التحقيق في مسألة خروج المني بغير شهوة؟ نظرت في هذه المسألة فظهر والله أعلم ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان الغسل لا يجب الا اذا كان خروج المني بشهوة. فاذا خرج لمرض او كبر في السن او لغير ذلك، او كان قد بقي الماء بعد ان تم الاغتسال، فلا يجب فيه الغسل، وهو قول مالك او قول لمالك، لان يبدو ان في مذهب المالكية في المسألة خلاف. المهم، والحجة التي نحتج بها على انه لا يجب الغسل اذا خرج المني بغير شهوة، انه قد صح من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند الامام النسائي وعند الامام ابي داود باسناد جيد، من حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله علي او سئل، فقال: اذا فضخت الماء فاغتسل، اذا فضخت الماء فاغتسل. ومعنى فضخت في لسان العرب اي اذا خرج المني متدفقا، ولا يكون متدفقا الا اذا كان بشهوة. وهناك رواية في مسند الامام احمد باسناد جيد ايضا اوضح من هذه الرواية ايضا عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا كنت حاذفا، حاذفا بالذال وليس باللام، اذا كنت حاذفا فاغتسل من الجنابة، او اذا حدقت فاغتسل من الجنابة، فان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وهذا كأنه نص يقطع النزاع في هذه المسألة. فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالتين: اذا كنت حاذفا، اذا حذفت اي اذا صببت الماء صبا فيه اندفاع فاغتسل من الجنابة، فان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اذا معنى ذلك خرج منه المني لكنه بغير الوقت الذي امر به، قال فلا تغتسل. فاذا ضمت هذه الرواية وهي من طريق اخر غير الطريق الاول الذي فيه اذا طبخت الماء فاغتسل، قوت احداهما الاخرى اسنادا وفقها. اسناد شيخ الاسلام، نزل علينا رجل اعلم منا وعنده قال الله وقال رسوله، ماذا نفعل؟ نضعه فوق رؤوسنا ونجلس عند قدميه نتعلم، مدام هو ايه اعلم منا. قال: قال ربي وكيف لي به، اين اجد وما الوسيلة لكي التقي بهذا الذي هو اعلم مني فاتعلم منه، وكيف لي به؟ هل قال الله اذهب اليه، ام قال له هو اعلم منك في الموضع الفلاني؟ اتي بما عنده من العلم، بل طلب المزيد. اذا لابد ان يكون عندك همة الزيادة من طلب العلم. ولذلك يقول قائلهم: وكلما ازددت علما ازداد علمي بجهلي، كلما ازددت علما كلما ايه ازداد علمي بجهلي. قال ربي وكيف لي به، فقيل له: احمل سوتا في مكتب، فاذا فقدته فهو ثم يحمل معه سمك. فهذه الرواية يرويها بعض التابعين غير الراوي الاول. اذا فرغت، فراوي اذا فرغت ليس هو الراوي اذا كنت حادثا، فإذا ضمت الروايتان قوت إحداهما الأخرى صحة وفقرا، ويصير المعنى كما إذا ذهب إليه طائفة من السلف وطائفة من أهل العلم، وهو قول معروف عند المالكية وعند غيرهم أن خروج المني بغير شهوة لا يوجد الغسل، والقلب إلى هذا أميل استدلالا بحديث علي رضي الله عنه، وقد جاء عنه فيما يتعلق بهذا اللفظ من طريقين يقوي أو تقوي إحداهما الأخرى إسنادا وصحة وفقها. إذن فإذا اغتسل الرجل وبعد أن فرغ من غسله بقي فيه شيء من المني لا يؤمر بالاغتسال، لأن هذا الماء المتبقي يخرج بشهوة أو بغير شهوة، يخرج بغير شهوة فلا يجب فيه الإيه؟ فلا يجب فيه الغسل. يبقى متى كان المني بشهوة فقد وجب الغسل، ومتى لم يكن بشهوة ففيه نزاع بين أهل العلم على قولين أصحهما أنه لا يجب فيه الغسل، والله أعلم. هذا ما يتعلق في مسألة خروج المني بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة. وإذا شك الإنسان إن احتلم في المنام وتيقن أنه احتلم، رأى أنه يفعل الاحتلام يفعل هذا، واستيقظ ونظر في ثيابه فشك هل خرج منه المني أو لم يخرج، هل يغتسل أم لا يغتسل؟ ماذا تقولون؟ رجل استيقظ من نومه وقد أيقن أنه احتلم لكن شك هل خرج منه المني أو ما خرج، أيغتسل احتياطا أم لا يغتسل؟ اللي جاوب يرفع إيده عشان أناقشه، ما تضحكوش علي. أيوة أنا كنت شديت عليك المرة اللي فاتت وعايز أصبحك المرة دي. قول قل لي يا حبيبي خير الكلام ما قل ودل، يغتسل أو لا يغتسل؟ لا يغتسل؟ لا يغتسل؟ طيب نعم لا أنت حبيبي أنا ما سألتك عن قاعدة، أنا أقول افهم يغتسل أو لا يغتسل فلا تزل، بس قضي الأمر الذي فيه، اتعلموا كيف تجيب على السؤال، بكرة لما يضع عمرك 40 سنة تعرف تتكلم. الإجابة تناسب السؤال فرضا وعكسا، مش دي قاعدة فيزيائية؟ فرضا وعكسا، ما قلت لك جيب لي قاعدة يغتسل أو لا يغتسل؟ ها يغتسل، وأنت قلت لا يغتسل. طيب لماذا يغتسل يا رجل؟ أنت برضو في الآن بحبح بس ما تبحبحش وقعدنا من الصبح، لماذا يغتسل؟ يقطع الشك باليقين. بل جيد، قاعدة صحيحة، قاعدة صحيحة، لكن تطبيقها هنا سنتكلم فيه. طيب يغتسل أو لا يغتسل؟ ها يغتسل وما يغتسلش؟ الله يهديك على قولة الألباني، احنا قلنا ما رأى الماء، ما رأى الماء لكنه تيقن انه احتلم، ما رأى الماء، لماذا تفصل حيث السؤال قد فصل؟ انا فصلت قلت انه ما وجد الماء، فانت رجعت وقلت لا في تفصيل، هل هذا يناسب كلامي؟ لا يناسب، انا اقول ما رأى الماء، فلماذا ترجع وتقول اذا ما رأى الماء؟ انت عايز الألباني يضحك عليك؟ الألباني ما، لكن الفقه موجود. طيب الصحيح أنه لا يغتسل، والحجة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إذا رأت الماء، فعلق الأمر بالإيه؟ بالتحقق، هل هي رأت الماء؟ النبي إيش قال؟ إذا رأت الماء، رأت، إذا جعل الحكم منوطا ومعلقا بايه؟ برؤية العين، اذا لا تحتط في موضع لم تؤمر فيه بالاحتياط، لا تحتط في موضع لم تؤمر فيه بالاحتياط، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأت الماء فلتغتسل. فاذا قام الرجل وقد ايقن انه احتلم لكن شك هل خرج منه ماء او لم يخرج، ماذا نقول له؟ انظر في ثوبك، فان وجدت الماء فاغتسل، وان لم تر الماء فلا غسل. يقول اغتسل احتياطا، نقول له لا احتياط مع مخالفة النهر. الكلام واضح؟ اي نعم. احسنت احسنت. اعتراض؟ اعتراض يعني افتح لك المجال، مش اعتراض اسكت. اي نعم. اذا شك الانسان، لا اذا اعتراض نديله الباب يتكلم، لاننا لسنا بمعصومين نصيب ونخطئ. يا حبيبي جاء كلامك هذا له علاقة في مسألتنا، موافقة ام معارضة؟ طيب ماشي تفضل، يبدو انك مؤدب فخايف تقول معارضة. اسمعوا يا اولاد، اقسم بالله الذي خلق السماوات والارض، اقسم بالله العظيم، من طلب العلم ولم يخالف شيخه فلن يتعلم. اقسم بالله العظيم، من طلب العلم ولم يخالف شيخه فلن يتعلم. الشافعي طلب العلم على ايد محمد بن الحسن الشيباني، بقى يعمل ايه؟ بقى محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابو حنيفه، يدي الدرس يوم يروح يمسك الشافعي مين؟ التلامذه، يناظرهم فيفحمهم، ما يستطيعوش ايه؟ يردوا عليه. فجاء في يوم محمد بن الحسن الشيباني الله يرحمهم وجزاهم الله عن الاسلام خيرا، قالوا له يا شيخ هذا الفتى كلما قمت ناظرنا ولم نستطع ان نجيبه. فقال لهم محمد ابن الحسن الشيباني الفقيه رضوان الله عليهم جميعا، قال نناظره امامكم مناقشة ايه؟ علنية. فحضر الشافعي فقال له محمد بن الحسن الشيباني ناظرني في هذه المسائل. فقال الشافعي متأدبا قال يا شيخ اجلك عن المناظرة، يعني انت ايه اعلى قدرا من ان انا اجي وايه واناظرك في وجود من تلامذتك. فقال محمد بن الحسن لا بد لك من ذلك خلاص. قال الشافعي فقلت له يا شيخ ماذا تقول في من ضحك في الصلاة؟ مذهب الحنفية ان الضحك في الصلاة ينقض الوضوء، يبطل الوضوء ويبطل الايه الصلاة. يستدلون بحديث ضعيف مرسل ان رجلا جاء يمر في طريق والصحابة يصلون فسقط في حفرة فضحك الصحابة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الصلاة والوضوء. وهذا حديث ضعيف مرسل وهو حديث لا يصح من ناحية اسناده. فقال الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني ماذا تقول في من ضحك في الصلاة؟ فقال محمد بن الحسن بطلت صلاته ووضوءه، بطلت صلاته وايه ووضوءه، الاثنين ايه الاثنين بطلين. فقال الشافعي فماذا تقول في رجل كان يصلي فمرت امرأة امامه فقذفها بالزنا، هو بيصلي وحده ماشيه قدامه قال لها يا زانية. فقال محمد بن الحسن بطلت صلاته دون وضوءه، وضوءه صحيح وصلاته باطلة. قال فقلت له يا شيخ أترى أنك تبطل الصلاة والوضوء بالضحك ثم لا تبطل الوضوء بقذف محصنة، فكأن قذف محصنة عندك أسهل من أن يضحك. قال فاستشاط غضبا وأخذ عليه وقال شوفوا نحن ابتلينا بالحجية العمياء ونحن لا نشعر. إذا تتلمذت على شيخ إياك أن تخترق الحجية قلبك، فإذا رأيت نفسك توافق شيخك في كل ما يقول فاعلم أنك ضعيف الفقه، اعلم أنك ضعيف الفقه. هذا أحمد تتلمذ للشافعي وخالفه في مسائل ورد عليه، وهذا الشافعي تتلمذ لمحمد بن الحسن ومالك ورد عليهما، وهكذا جرى سنن أهل العلم. فإذا رأيت نفسك موافقة في كل شيء فاعلم أنك لست بفقيه وقد ضاع عنك العلم. الآن نرجع لهذا الغلام لعله أن يسر قلبنا ولا يضيع وقتنا. نعم، إيش شبه المعارضة على كلامنا؟ الصحيح انه ما يتوضأ، الصحيح انه ما يغتسل. طيب لماذا قلنا بالشهوة؟ تعرف ليه؟ ماذا يفيدنا اذا صبغت واذا كنت حاذفا؟ هذه قضية لغوية، ارجع لكتب اللغة. الصبغ والحذف هو ان يخرج المني بشهوة. لو كان، ولذلك قال له وان لم تكن حاذفا فلا تمتسك. اذا النبي فرق بين ان يحذف وبين ان لا يمتس الجار. بطل وضوءه؟ لا، لكنه ايه؟ اثبت. المرأة النفساء هل يجوز لها قص الاظافر قبل الغسل او قص الشعر؟ ما في شيء، ما عندنا دليل شرعي يمنع المرأة الحائض ان تقص اظافرها او ان تقلم اظفارها او ان تقص شعرها قبل ان تغتسل. ما في دليل شرعي يمنع من ذلك. نعم. كنت نبيا وآدم بين الروح والطين حديث موضوع في الضعيفة. أنا راجعت هذا، ولكن أنا أريد أن تكون الإجابة في أشرطة العقيدة الطحاوية حتى يستبين الأمر هناك لمن يسمع سلسلة الإيه الطحاوية. فصبر جميل على هذا الحديث حتى يأتيكم الجواب الأسبوع القادم. أين؟ وجزاك الله خيرا على النصيحة. وإذا قلت في الحديث التفصيل سنذكره في الأسبوع القادم. رجل قال لصديقه اضمني في مبلغ من المال ولك 50 جنيها ربا، روح يا عبد الله استلف لي من جمال 1000 جنيه وليك عندي 50 جنيه حلاوة لي. هذا ربا، فكأنك أنت صرت مقرضا لي 1000 بكام؟ 1050. الكلام واضح؟ يا حبيبي بيقول له اديني 50 زيادة. لا اله الا الله، انت صاحب السؤال. يبقى سؤالك دقيقة الان. ننسى السؤال اللي في الورقة. رجل قال لرجل روح جيب لي 1000 جنيه من عند فلان وانا اديك 50 جنيه زيادة. هذا ايش حكمه؟ هذا ربا. لماذا؟ لأنه هذا الضامن أصبح إيه؟ كأنه أقرضني 1000 بكام؟ 1050. هذه الصورة استفدناها وإن لم تقصدها. الآن هات قصدك. ياخذ سلفة من البنك؟ تمام. اللي هيجي الثاني؟ ايوه طب هي نفس الفيلم ده يا حبيبي، لو ما دفعش الضامن هيدفع الفلوس وهيغرم عليها. لو انه تم الامر الضامن هياخد كام؟ مش هياخد 50 جنيه زياده؟ ايوه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول، شوف كلام النبي لما يجي بيقطع الايه ارضيه، قال من شفع، احفظ هذا الحديث احفظه، هسألك فيه الاسبوع الجاي ويا ويلك لو ما جاوبتك. قال صلى الله عليه وسلم، لسه بالوقت استحضرته، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون. ما استحضرته الا الساعة الان. قال من شفع لأخيه شفاعة فأهداه أو فأهدي عليها فقد أتى بابا من أبواب الربا. والحديث صحيح، وصححه شيخ الحديث الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو كما قال نظرت في إسناده فوجدته صحيحا. قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدي عليها فقد أتى بابا من أبواب الربا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. واضح؟ هل صح الحديث؟ ادعو الله ان اكون مجاب الدعوة. نعم صحيح. قال يا سعد اقض مطعمك تكن مستجاب الدعوة، او كما قال صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح لعله عند الترمذي والله اعلم. نعم هاتوا لنا ألم، هاتوا لنا ألم. ماذا تقول؟ ضعف هذا الحديث، ضعف هذا الحديث. نوافيكم بالجواب الأسبوع الجاي، إما أن نقر بخطأنا وإما أن نخطئ الألباني، ولا ما بيخطأ؟ كنا زمان نعتمد على الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، ثم سمعت له فتوى غيرت في حياتنا مجرى. سئل الشيخ رحمه الله، يا شيخ ربما أجد لك تصحيحا أو تضعيفا في حديث ما، فهل يكفيني أن آخذ بقولك زي ما كنا زمان بنقول صححه الألباني ضعفه الألباني وانتهت القضية؟ فقال الشيخ وسمعته في شريط، قال لا، إذا لم تكن متمكنا ولا تعرف هذا العلم علم الحديث فخذ بكلامه، وأما إذا كنت تدرك من هذا العلم وتعلم من هذا العلم ما يعينك على أن تحقق الحديث فلا يحل لك أن تأخذ بقولي حتى تحقق الحديث. فمنذ ذاك الوقت وتركنا تقليد الشيخ في هذا الباب، إلا ما كان عرضا أو لم ننشط له أو لظروف. أما إذا أمكن البحث فنحن نراجع ونرجع إلى كلام العلماء، ومنهم الشيخ رحمه الله، وقد نوافقه وقد نخالفه، وهو ممن جدد الله به أمر الأمة في العقيدة والحديث، فرحمة الله عليه وعلى جميع علماء الإسلام. نعم ليش؟ اكتب ذكر الشيخ مصطفى العدوي، انا اقول شيء، اذا اردت ان تستفدي وتريد ان تنقل فتوى لعالم يوافق ما نقول او يخالف فلا تذكر الاسم. ما الداعي لذكر الاسم ما دام ان المساله مساله فقهيه؟ قل قال بعضهم، لكن ما تقول قال فلان. من ادب طلب العلم ان لا يحرش بين طلبه العلم. قال ها نرد عليه، لا، ما دام المساله بعيده عن البدع وبعيده عن مخالفه السلف مساله فقهيه قل قال بعضهم. نعم، ذكر الشيخ مصطفى العدوي في كتاب احكام النساء انه لا يوجد دليل على وجود الطهاره للنساء. طيب نكمل، يمكن احنا مش فاهمين. وان حديث ام عطيه ضعيف، وان حديث اذا بوجود السائل يقصد الختان. طيب اين صاحب السؤال؟ ام ذهب ادراج الرياح؟ موجود، هو خايف ليه؟ طيب ما علينا، الطهارة يقصد الختان يعني. فهمت، ايوه فهمت. طيب بالراحة. وان حديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، هذا الحديث لا يثبت وجوب الختان. طيب شفت انت افقه مني ولا لا يا ابو جمال؟ انت والدكتور هشام. طيب ماشي. وان الختان مكرمة للنساء فيحمل على الاستحباب وليس على الوجوب. وان اذا التقى الختان، يعني انت عايز تقول ان الشيخ يقول باستحباب الختان؟ نحن قلنا من سنين طويلة اول ما بدأوا يقولوا اللاءات الثلاثة، لا للختان، ولا للزواج المبكر، ولا للحرمان بالضبط. اما لا الاولى، لا للختان، نحن قلنا يا اخواني من اكثر من 10 سنين ان الفقهاء اختلفوا في الختان على قولين بالنسبة للمرأة، فمنهم من قال ان الختان واجب على المرأة، ومنهم من قال ان الختان مستحب. هذا الشيخ مصطفى العدوي بيقول مستحب، هذا قول من اقوال السلف، نحن ما ننكر هذا. نحن ننكر على الذين يقولون الختان ليس مشروعا بل هو عمل من اعمال الجاهلية. فانت بارك الله فيك ما فهمت. نحن نقول ان علماء السنة من السلف الى الائمة الاربعة الى زماننا على قولين، منهم من يقول ان الختان يستحب للمرأة، ومنهم من يقول ان الختان يجب. فمن قال باحد القولين فقد اتبع سبيل المؤمنين. لكن ايش اللي احنا بننكره؟ هذه اللا، لا للختان. اذا هم ينفون الوجوب وينفون، من قال هذا فقد وقع في البدعة. لماذا؟ لانه اتى بقول قد خرق اجماع الايه؟ اجماع العلماء. اظن المسألة واضحة. لا الثانية بتاعة الزواج المبكر، ألا يعلم هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي ابنة 9 سنين؟ ما كان يأخذ باله، ما كان ينتبه أن الزواج المبكر مش كويس. ثم لم ينبهه الله. يجب على العلماء إن كانوا علماء أن يقولوا كلمة الحق برفق ولي، يقول كلمة الحق برفق ولي. اي نعم، هذا الذي نقصد في قضية الختان. وانت اخطأت ان نسبت الينا هذا الفهم اللي انت بتفهمه. التأميم، ما حكم التأميم؟ اخر سؤال. طيب ايش التأميم؟ قبل 200 سنة أو 300 سنة كانت المراكب بتطلع من بلاد الهند إلى بلاد أوروبا عن طريق المصير، عن طريق الايه؟ المصير. فكان هناك قرانصة، قرانصة في البحار، قراصنة، انا قلت قرانصة، قراصنة. النهاردة ربنا فتح الدكتور هشام فتوح العارفين، هذا هو نبهونا. طيب، فكان هناك القراصنة. ايش كانوا بيعملوا دولة؟ هؤلاء في البحار كقطاع الطرق في البحر، بس بالهم رايد فرايحين يقطعوا الطريق فين؟ في البحر. فكانت السفن تحمل ببضائع تصل قيمتها الى بلوغ، وفجأة يأتي هؤلاء القراصنة ويأخذون البضاعة ويسرقونها. ففكروا ماذا يفعلون في بلاد أوروبا، ففكروا في إنشاء ما يسمى بالتأمين الشخصي. التأمين الايه؟ الشخصي. نحن عندنا الآن ثلاثة أطراف، عندنا صاحب السلعة، البائع، والمشتري. التأمين الشخصي يأتي وسيط بين البائع والمشتري، يقول له أنا مسؤول عن توصيل هذه البضاعة لمين؟ إلى المشتري عن طريق البحر، ولكني آخذ على البضاعة كذا وكذا من الأموال، فإن وصلت بسلام استحققت ما اتفقنا عليه، المبلغ اللي احنا ايه متفقين عليه اخذه مقابل ان انا اامن لك الطريق. طيب، وان حصل لها شيء؟ رجع هذا الوسيط صار ملزما بقيمة الايه؟ بقيمة البضاعة. ده كان اسمه التأمين الايه؟ الشخصي. فهمتوا؟ طيب، ثم بدأ التأمين الشخصي يتوسع الى تأمين جماعي. لما كانت السلع قيمتها تزيد ولا يستطيع ان يحتملها شخص واحد، فاصبح بدل ما الوسيط رجل واحد اصبحوا خمسة، لانه سعر البضاعة في السفينة دي ما يحتملش ان يؤمن من قبل شخص واحد. فبدأ التأمين الجماعي، وبدأ نظام التأمين يتوسع في بلاد أوروبا، يتوسع شيئا فشيئا حتى وصل إلى تأمين الشركات وإلى تأمين متعلق بالقطاع الخاص، حتى وصل التأمين إلى قطاع الدولة اللي هو بيسموه التأمين الايه؟ الحكومي. هكذا كانت بداية نشأة فكرة الايه؟ التأمين المعاصر. هذا التأمين له حالتان، إما أن يكون تأمينا ملزما تلزم الدولة به، فهذا لا قدرة لنا فيه إلا أن نستجيب له. زي إيه؟ زي التأمين على الموظفين، أنت مدرس أو طبيب أو مهندس في الحكومة يستقطع من الراتب منك جزءا من المال، فإذا بلغت سن التقاعد حسب ما هم بيشترطوا 60 أو 65 يخرج لك الايه؟ المعاش. أصلا التأمين حرام. لماذا؟ لأن حقيقة التأمين أن الجهة المؤمنة تستدين منك قرضا، ثم ترجعه لك بزيادة. مثلا أنا بعمل مشروع فبدفع لشركة التأمين 100,000، إن حصل حادث أو حصل حريق أو حصل شيء أخذ أضعاف مالي. طب إن لم يحصل شيء ضاع مالي. إذن فهنا أمران: غرر وربا. غرر وربا. ربا أنه إذا تعرضت لحادث تأخذ المال أضعافا مضاعفة بحسب ما تحتاج، فربما دفعت 1,000 واسترددتها ترد عليك 100,000، وربما اشتركت في القسط الأول من التأمين فتموت فتستحق المال كله الذي اشترطوا معه، يدوك 50,000، لو دفعت قسط واحد تستحق الكل. الكلام واضح؟ إذا التأمين قائم على أصلين مخالفين للشرع. الأصل الأول أن التأمين قائم على باب من أبواب الإيه؟ من أبواب الربا، فأنت تقرض الشركة وإن لم يسموه قرضا، فالعبرة بالحقائق، ثم الشركة ترد عليك إيه؟ أضعاف المضاعفة. أو يقع الغرض أنك تعطيهم ولا تستفيد منهم شيئا لأنه لم يحصل لك حادث. التأمين أبواب كثيرة وأنواع كثيرة، لكن أنا أضرب أمثلة يمكن أن يسهل علينا فهمه. وأنا جاءني ناس من شركات التأمين دون البيت وجم ينقصوني: إحنا عايزين ننشر التأمين في نادي. قلت لهم: هذا حرام، وعايزين تعملوا منه زي ما جه هنا في يوم رئيس الوحدة المحلية من سنوات ومسك الميكروفون وتكلم عن قروض الشباب، ان الدولة عاملة قروض للايه؟ للشباب، واراد مني كلمة عشان تمشي. قال: ولا ايه رأيك يا شيخ خالد؟ قلت له: بعد اذنك اقول كلمتي. قال: اتفضل. مسكت الميكروفون قلت: هذا ربا. الربا ربا. طيب شوف، اذا التأمين اما ان يكون اختياريا، هذا حرام لانه قائم على الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر كما في الصحيح، واما ان يكون قائما على الربا. فاذا كان التأمين اختياريا لك الخيرة ان تؤمن على نفسك او لا تؤمن، فانه حرام لا يحل. وقد صدر، ولما جوني الناس بتوع شركة التأمين أعطيتهم فتاوى الأزهر الصادرة من كبار علماء الأزهر سنة 1945، فتوى شيخ الأزهر الشيخ محمد دخيل، وقال أن التأمين حرام باتفاق العلماء. هذه الفتاوى موجودة في دار الإفتاء المصرية سنة 1945، أكثر من 10 فتاوى محفوظة عندي بختم هؤلاء العلماء يقولون بتحريم التأمين ويزعمون أن الإجماع قائم على تحريمه. طيب إذا لا تؤمن على بيتك أو على السيارة أو التأمين على الحياة، يقول لك تؤمن تدفع وتؤمن على حياتك والتأمين على للأبناء. نحن هنقول نعم صحيح صحيح، أي نعم صحيح، هذا صحيح، بارك الله فيك. يجي يؤمن على الحياة، إيش تأمين على الحياة؟ تدفع قسطا شهريا، كل شهر بتدفع هذا إلى أن تبلغ سنا معينة. طيب لو دفعت القسط الأول ومت، تستحق المال كله اللي هم متفقين عليه فيه. اذا معنى ذلك انك اطردت الشركة قسطا واحدا واخذت منهم 50,000 جنيه، يبقى الزيادة دي مقابل ايه؟ كل قرض جر منفعة فهو ايه؟ فهو ربا. فالتأمين اذا كان اختياريا فلا يجوز، بل هو من الربا ومن تأكيل الربا. احنا قلنا في خطبة الجمعة لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله. قلنا آكل الربا الذي يأكل، طيب مؤكله الذي يعطي. ولذلك قلنا وقد قال علماء الأزهر في سنة 50 وقبل سنة 50 سنة 1930 قالوا بتحريم البنوك وأنها حرام بالإجماع. هذه عندي الفتاوى مسجلة وبأرقامها، ولما جم بتوع شركة التأمين اديناهم الفتوى دي. قلنا الآن أنت تضع أموالك في البنوك، أنت لا تأكل الربا، لكن ماذا فعلت؟ أكلتهم الربا. إذا التأمين إذا كان اختياريا يمكنك أن تتركه فحرام عليك أن تؤمن على شيء، والتأمين ضرب من ضروب الربا. وشرحت باختصار لماذا هو ربا بأسلوب مبسط. وأما إذا كان التأمين إجباريا تفرضه الدولة، احنا دلوقتي بنقول الصور حرام، الدولة بتقول لك لازم تعمل بطاقة صورة، طيب هذا لا دخل لنا فيه، وهم يأمروننا بذلك فنستجيب لأننا مضطرون إلى الاتجاه، ما نستطيع أن نخرج عن هذا الأمر لأنه من يخرج عن هذا يضر. إذا هذا يدخل في باب الضرورة. كذلك التأمين إذا الدولة فرضته كنظام اقتصادي في الدولة كما هو الحال الآن، نظام المعاشات، نظام المعاشات هو نظام فرنسي مأخوذ من التأمين الفرنسي، إنك يستقطع من الراتب كل شهر نسبة إلى أن تبلغ سن الإيه التقاعد 50 أو 60 حسب الإيه حسب لوائح الوظيفة اللي أنت تتبع لها. وإذا بلغت إلى هذا السن، وإذا بلغت إلى هذا سن التقاعد يصرف لك المعاش عوضا عن الإيه عن التأمين. الآن انتبه، ربما يستقطع منك من المعاش لمدة سنة فتعطى كما يعطى الذي يؤمن عليه ويدفع 20 سنة، لأنهم لا ينظرون إلى عطائه، لا، هم يجمعون هذه الأموال ويشغلونها. إذا أصبح الناس أصبحوا مقرضين للدولة، وأصبحت الدولة مستدينة، ثم ترد عليك قرضك بأضعاف مضاعفة، وهذا هو عين الربا. لكن إذا فرضته الدولة نظاما فعندئذ نقول لك أنت مجبور على شأنك، ليس بيدك حيلة. لا نقول كما قال هؤلاء المساكين الجهلة بتوع التكفير والهجرة، قال لك مدام في تأمين يبقى الوظائف الحكومية حرام. انظر كيف وصل الجهل بأخيه، يقول إذا حرمت تبقى موظف، وأصبحوا يبيعوا العطور علشان يحرمون الإيه الوظائف الحكومية. هؤلاء جهلة، هؤلاء جهلة. لماذا؟ ذلك أن الله عز وجل قد أناط الأمر في الشرع بحسب القدرة، فقال فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا ألزمنا الناس بأن يتركوا وظائف الحكومة أوقعنا المسلمين في الحرج. وللشيخ العلامة الشيخ مقبل فتوى فيها شدة، وهي فتوى تنافي القواعد الفقهية، وقد رد عليه أكابر العلماء. لكن مقصود الذي أقوله الآن، والشيخ هذا مقبل إمام من أئمة أهل السنة، لكنه أخطأ في مسألة قريبة من هذا. باختصار شديد، التأمين حرام بجميع صوره إلا ما اضطررتم إليه، ومن الاضطرار ما تفرضه الايه الدولة في نظام المعاشة. تأمين السيارات، واحد عايز يشتري سيارة، نقول له يحرم عليك ركوب السيارة. ليه؟ علشان بيفرضوا عليك التأمين. لا أحد يقول هذا، لكن نقول أنت في هذه الحالة إيش؟ مضطر لذلك، فأنت تركب السيارة وما لم يفرضون تأمينا فأنت مجبر على أن تدفع هذا التأمين. الكلام واضح؟ الكلام واضح في مسألة التأمين. هذا ما دلت عليه الأدلة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أجل وأعلم.